السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أينما كنتم نحييكم مستمعينا الكرام عبر أثير إذاعة صوت الأقصى، ونرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج بالصوت العالي.
بالصوت العالي رح نصرخ ونوصل للعالم صوتك.
برنامج بالصوت العالي برنامج استقصائي يتناول القضايا الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، يبحث المشكلات ويطرحها على طاولة المسؤولين. البرنامج بالتعاون مع صحيفة الرسالة يأتيكم عبر أثير إذاعة صوت الأقصى من غزة كل يوم أربعاء تمام 10 مساء. وفي هذه الحلقة من برنامج بصوت العالي نتناول التحقيق الصحفي الذي أعدته الزميلة مها شهوان من صحيفة الرسالة بعنوان يصمتون خوفا من الطرد، أصحاب العمل يستغلون ذوي الإعاقة مقابل ثمن بخس. وللحديث حول هذا الموضوع سيكون معنا في هذه الحلقة مها شهوان معدة هذا التحقيق الصحفي، وكذلك سيد شادي حلس مدير عام التفتيش وحماية العمل، وكذلك سيد محمود الزند مدير برامج المنتدى الاجتماعي التنموي، والسيدة أماني شبات الناشطة في شؤون ذوي الاحتياجات الخاصة. طبعا ضيوفنا اليوم سيكونون معنا عبر الخط الهاتفي، وسنبدأ النقاش معهم بعد أن نستمع لتقرير يلخص هذا التحقيق الصحفي بعنوان أصحاب العمل يستغلون ذوي الإعاقة مقابل ثمن بخس للصحفية مها شهوان.
لا يكل شاب فادي 22 عاما عن العمل داخل منجرة صغيرة رغم توبيخ معلمه له حال تأخره عن إنجاز ما يطلب منه رغم إعاقته الحركية، فهو يعمل ساعات طويلة يوميا مقابل 700 شيكل يحصل عليها شهريا بالقطارة كما يقول. واضطر فادي للعمل في المنجرة منذ 8 سنوات إثر تركه مقاعد الدراسة هربا من سوء معاملة أقرانه وسؤالهم الدائم عن إعاقته ومعايرته بها، حيث بحث عن حرفة تمكنه من إعالة نفسه ماديا. وتحدثت معدة تحقيق مع فادي حينما كانت تمر من أمام باب المنجرة، إذ وجدت معلمه يوبخه وينعته بالأعرج بينما كان يواصل العمل بصمت رغم إهانته. بعدها تواصلت معه ليروي أنه لا يستطيع أن يجادله كي لا يطرد، عدا عن أنه لا يعرف كيف يجلب حقه المادي عبر الجهة الرسمية. ولا يبدو فادي وحيدا في معاناته، إذ يشاطره الأمر العشرات من ذوي الاحتياجات الخاصة الذين لا يحصلون على حقوقهم المادية في العمل عدا عن صمتهم في حال عملوا وحصلوا على رواتب بسيطة، رغم أن المادة 13 من قانون العمل تنص على إلزام أصحاب العمل بتشغيل عدد من العمال المعاقين المؤهلين بأعمال تتلائم مع إعاقتهم، وذلك بنسبة لا تقل عن 5% من حجم القوى العاملة. طرح هذا التحقيق للوقوف على قضية الاستغلال التي يعاني منها ذوي الاحتياجات الخاصة في أعمالهم عدا عن معاناتهم في الحصول على وظائف مرموقة، بالإضافة إلى التعرف على الدور الرقابي الذي تلعبه الجهات المختصة في شؤون المعاقين بمتابعة أعمال ذوي الاحتياجات الخاصة وتثقيفهم لجلب حقوقهم، بعدما تبين لها خلال البحث أن معظمهم يجهل أو يخشى المطالبة بحقه المادي مقابل جهده المبذول كي لا يكون مصيره الطرد. ووفق الإحصائيات الأخيرة فقد وصلت أعداد ذوي الاحتياجات الخاصة في قطاع غزة 44,600 معاق من الجنسين، فالنسبة مرتفعة بسبب الحروب الأخيرة على القطاع، حيث ينخرط ما يقارب من 4,315 منهم في سوق العمل الغزي وفق وزارة العمل. ويتضح بعد طرق أبواب الجهات المختصة والعاملين من ذوي الإعاقة وجود إخفاق في منحهم حقوقهم المادية، وكذلك التعامل معهم كأسوياء عدا عن وجود إخفاق من المؤسسات ذات الاختصاص في الدفاع عنهم وتشجيعهم على الاعتراض عما يحدث معهم سواء من قبل أربابهم في العمل أو ذويهم الذين ينظرون إليهم بنظرة الدنية لكن عن المال، فالجميع يريد السيطرة لاستغلالهم. لبرنامج بالصوت العالي.
من جديد نرحب بكم في هذه الحلقة من برنامج بالصوت العالي، والتي نناقش فيها التحقيق الصحفي بعنوان يصمتون خوفا من الطرد، أصحاب العمل يستغلون ذوي الإعاقة مقابل ثمن بخس. هذا التحقيق الصحفي الذي أعدته الزميلة مها شهوان من صحيفة الرسالة. كما وسنرحب في هذه الحلقة بسيد شادي حلس مدير عام التفتيش وحماية العمل، وسيد محمود الزنط مدير برامج في المنتدى الاجتماعي التنموي، وسيدة أماني شبات الناشطة في شؤون ذوي الاحتياجات الخاصة. أبدأ معك مها وأرحب بك في البداية في هذه الحلقة من برنامج بالصوت العالي.
يسعد مساك زميلي ومسا جميع المستمعين.
مها، يعني بدأت هذا التحقيق الصحفي بقصة الشاب فادي الذي يعمل في منجرة منذ 8 سنوات، ولكن ما لفتني في هذا التحقيق الصحفي تقولي وتحدثت مراسلة الرسالة مع فادي حينما كانت تمر من أمام باب المنجرة، إذ وجدت المعلم بيوبخه وبينعته بالأعرج، يعني وهذا يظهر حقيقة يعني احتكاك الصحفي والتصاقه بهموم وأهات المجتمع وطرح قضاياه للمسؤولين. حدثينا كيف بدأت بالضبط يعني حكاية هذا التحقيق الصحفي، وما هي أبرز المشاكل التي واجهتك خلال إعداده؟
تمام، يعني بالبداية يوسف، يعني أي تحقيق صحفي بعده أي صحفي بيكون عن طريق ملامسته للواقع، نزوله للميدان، احتكاكه بالناس العاديين والبسيطة لحتى يطلع بفكرة تحقيق صحفي أو لينقل أو ليسلط الضوء على قضية بيعاني منها أو بيعيشها المواطن العادم. طبعا كتير إحنا مثل ما نذكر في التحقيق إنه إحنا بعد الحرب خلفت أعداد كبيرة من المعاقين، إعاقات حركية وغيرها. طبعا خلال يعني سيري في الشارع من امام باب منظره كنت بشوف يعني شاب يعني هيك صغير بالعمر قاعد بيشتغل، فبتلاقي المعلم تبعه بوبخه رغم انه هو بالاساس كمان جاره بنفس المنطقه وبنفس الحاره. فهذا الشاب ما بيحكي، فحاولت اني انا ما بدي ادخل كصحفيه اني كاني بدي اسال عن شغله معينه لهالشاب هذا، فصرت بحكي معه انه انا صحفيه وهيك، فاوكي بيحكي بس بشرط انه انا ما تذكري اسمي كامل، بشرط انه ما تحكي وما بدي تحكي عن وضعي. التحقيق هذا يعني وجدت انه يعني مثل ما كنت بحكي انه بتم استغلال المعاقين مقابل ثمن بخس، مش لانه اصحاب العمل هم اللي بنعطوهم هيك راتب، لانه هم اصحاب الاعاقه راضيين وساكتين عن اللي بيصير معهم. يعني بيقول لك انا بقبل اخذ اي شيء المهم اشتغل، يعني اذا الانسان العادي مش لاقي شغل بدون اعاقه انا بدي الاقي له شغل، فبتلاقيه بيقبل اي شيء بيشتغله حتى لو كان بتعرض للاهانه بتعرض للتوبيخ. وكمان في يعني ذوي الاعاقه هذول عندهم يعني ضعف في انهم يعرفوا وين الاماكن ممكن يتوجهوا لها لقدم شكاوى، وعدد كبير منهم تقريبا 90% ما كانش اكثر تخافوا انه يروح يقدم شكوى، بقول لك لو قدمت انا شكوى انا ممكن اخسر عملي، فبالتالي خليني ساكت احسن لي. فهذه مشكله بحد ذاتها كبيره، رغم انه كثير في مؤسسات حقوقيه بتعني بشؤون المعاقين بتحكي بس تعالوا انتوا قدموا شكوى واحنا نجيب لكم حقكم، لكن الفئه هذه بتبقى خايفه انه بتخاف ايضا من نظره الناس وتهميشها. برضه كمان هم مش بيعانوا من ارباب الحرف وبس، كمان يعني من خلال تحقيقي وجدت انه في لهم استغلال من قبل ذويهم. يعني مثلا لما في احدى القصص كنت بذكر عن الفتاة ياسمين اللي بتشتغل في الجامعة، هي كانت بتشتغل يعني العمل نفسه الجامعة نفسها بتعطيها راتب قليل رغم انه في زمايل لها بالشغل نفس شغلها، ممكن هي بتعطي جودة اكتر لكن بيعطوها المبلغ هذا باعتبارها انه هي خلاص هي من ذوي الاعاقة وباي شيء بتسقط. في المقابل اهلها بياخدوا الفلوس هذا وبيحكوا انت مش محتاجة، انت مش محتاجاها، انه تلاقيهم النظرة الدنيا لذوي الاعاقة لساتها عندنا موجودة رغم انه الحروب خلفت اعداد كبيرة من المعاقين.
نعم، يعني بالإضافة لهذا الكلام مها، أنا قرأت في التحقيق أنه ذوي الإعاقة يخشون كما قلت من التوجه للجهات المختصة لإنصافهم فيما يتعلق بأعمالهم، لأنه أصلا وزارة العمل لا تنصف يعني الأسوياء، فكيف ستنصف ذوي الإعاقة؟ أنت صحيح. حينما طرحت هذا الموضوع على الجهات المختصة، كيف تابعت هذا الموضوع؟ ما هي أبرز الأسئلة التي وجهتها وكيف كانت إجاباتهم؟
يعني أنا كنت بسألهم عن دورهم، إنه إذا لكم دور أنتوا يعني كجهات رسمية في متابعة الحالات هذه، كانوا بيحكوا إنه إحنا فتحنا، إحنا عنا خط ساخن نستقبل شكاوى، وإحنا منروح منزور يعني من ضمن الحالات، يعني جهة رسمية كانت بتحكي من ضمن الحالات إنه شافوا عامل أو يعني هو حد شخص مسؤول داخل المصنع، يعني عفوا في وزارة معينة أو يعني من جهة رسمية كان في مصنع، فشاف عامل تعرض لإعاقة بسبب المصنع هو بيشتغل فيه من الآلة الدم، وهو يعني مدرك جيدا انه سبب اعاقته اثناء العمل، لكن ضلوا يعني ماشي. فانا بسأله يعني هاي انت بتحكي قصة انه شفت اشي يعني ومتأكد منه، فبقول لي طالما انه هو متقدم بشكل انا ما بقدر اعمل له اشي. فهان كانت مشكلة كبيرة. في يعني جهات رسمية التمست انا مثل الحق، جمعية الحق في الحياة اللي بتعني بشؤون متلازمة داون اللي هم منغوليين بنحكي عنهم احنا، او التوحد الدرجات الخفيفة، بتحاول انها توفر لهم فرص عمل وبتتابع. وكثير من ضمن المتابعات وجدوا مثلا بعض الاعتداءات على او استغلالهم من قبل ذويهم او في بعض الاعمال، وبيتعرضوا للاعتداء للضرب. يعني في كثير مثلا بتقول لك هذا على البركة او غلبان، فبيجي مثلا بيقول لك انه بيتم الاعتداء عليه بالضرب، بتروح بتوجه للجهة المسؤولة انه فلان بتعدى للضرب، بيقول لك ما قدم له شكوى، هم بيستنوا انه هو يجي يقدم له شكوى. كمان في مشكلة تانية بدي أنا أحكي فيها، إنه من كنت بأسأل نشطاء في المجال هذا، كانوا بيحكوا إنه حتى المؤسسات اللي بتعني بشؤون المعاقين ما بتنصفهم من أي ناحية. مثلا أنا ممكن يكون عندي مشروع لتشغيل الخريجين ذوي الإعاقة، ما بحكي إعاقة معينة، ممكن تكون إعاقة حركية بصرية صنعية، ويكون هذا مشروع لإلهم، فبتلاقيهم تقريبا 80% بشغله أشخاص أسوياء و 20% بشغله معاقين، وبالتالي وحتى كمان بتكون الأجور قليلة، وبتعاملوا معهم كأنهم حالة إنسانية أو حالة خاصة، إنه حرام إحنا نحن شغلناكم.
ما في مراقبة، ما في متابعة
المراقبة يعني أنا اللي التمست من خلال تحقيق المراقبة كانت كتير ضعيفة، إنه الجهات الرسمية فقط بتنتظر إنه حدا يجي يقدم شكوى، وكل يعني أغلب الحالات اللي قابلتها أنا كله بيجزي مع شغلة واحدة، والنشطاء انه ما حد بيسترجي يروح يقدم شكوى، لانه ما حد بده يخسر شغله، لانه كده كده احنا في عندنا نسبة بطالة عالية قطاع غزة.
يعني المشكلة مركبة متعلقة بذوي الاحتياجات الخاصة، لانهم لا يتقدمون بشكاوى ولا يوجد متابعة صحيح. من قبل الجهات المختصة. على كل على ذكر الجهات المختصة، معنا سيد شادي حلس مدير عام التفتيش وحماية العمل من وزارة العمل. سيد شادي السلام عليكم، اهلا بك معنا.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف تنظرون سيد شادي لهذا الموضوع، لعمل ذوي الإعاقة الذين يعملون في مهن عدة مقابل ثمن بخس كما رصدت معدة التحقيق الصحفي مها شهوان؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اسمح لي في البداية أن أبدأ التهنئة إلى جموع شعبنا الفلسطيني، وأخص منهم فئة العمال، وأخص أيضا بهم فئة العمال من ذوي الاحتياجات الخاصة بمناسبة بدء العام الهجري الجديد، ونسأل الله العلي القدير أن يكون عام خير ووحدة وتمكين لأبناء شعبنا الفلسطيني. بخصوص العمال وبخصوص الفئة الخاصة بالمعاقين، طبعا قانون العمل الفلسطيني رقم 7 لسنة 2000 نصت المادة 2 منه على أن العمل حق لكل مواطن قادر عليه، تعمل الدولة على توفيره على أساس تكافؤ الفرص ودون أي نوع من أنواع التمييز. ومن هذه الفئات هي فئة المعاقين التي ذكرها قانون العمل، وأفرد لها مادة خاصة هي المادة رقم 13، والتي تحدثت بصراحة على إلزام أصحاب العمل بالهو تشغيل عدد من العمال المعوقين كما عرف قانون العمل المعوق، والمؤهلين بأعمال تتلائم مع إعاقتهم، وذلك بنسبة لا تقل عن 5% من حجم القوى العاملة في المنشآت. لكن لو نظرة سريعة على واقع سوق العمل المحلي الفلسطيني، هناك كثير من الانتهاكات بحق العمال على حد سواء العمال الأصحاء أم الذين يعني هم ذوي الاحتياجات الخاصة، بشروط وظروف عملهم نظرا للواقع الاستثنائي الذي يعيشه اللي هو أبناء شعبنا المحاصر من ظروف اقتصادية متردية. وبالتالي شروط العمل أصبح هناك الكثير من الانتهاكات في اللي هو ساعات العمل والأجور والإجازات وغيرها من مواد القانون التي
يعني تعترفون أن هناك انتهاكات تمارس ضد يعني ذوي الإعاقة، ونحن هنا حلقتنا مخصصة لهذا الغرض.
نعم.
وليس يعني نعم. الانتهاكات الآن بحق كل العمال. أنتم دوركم في وزارة العمل تجاه هذه الفئة الخاصة ما هو بالضبط؟
نعم، دور وزارة العمل، هناك إدارة مختصة اسمها الإدارة العامة للتفتيش وحماية العمل، نص قانون العمل المادة 111 من هذا القانون على حق المفتش دخول أي منشأة عاملة في سوق العمل المحلي والتأكد من شروط وظروف العمل للعمال العاملين فيها والذين من ضمنهم لشريحة المعاقين. وبالتالي أي انتهاك بحق هذه الفئة يتم رصده ضمن تقرير الزيارة التفتيشية، وبناء عليه يتم اتخاذ الإجراء المناسب بحق المخالفة وفقا لحجم هذه المخالفة. تبدأ الأحكام اللي هو باب القانون العاشر اللي هو الخاص بالعقوبات من قانون العمل بدءا بالتنبيه الشفهي للمخالفات البسيطة وصولا للإنذار.
هذا الكلام حينما يكون هناك متابعة وتفتيش حقيقي، ولكن معدة التحقيق الصحفي
نعم.
على الجانب الآخر قالت أنه لا يوجد أي تفتيش.
طيب.
لا يوجد متابعة
عفواً.
وقد رصدت يعني انتهاكات عدة تمارس ضد ذوي
نعم.
الإعاقة
عفواً.
في
عفوا السيرفي
نعم
خلينا كم نقاطر الآن. كما نص باب العاشر من قانون العمل على هناك مجموعة من الإجراءات القانونية حق المفتش اتخاذها، دعني أفرضها، اللي هو أن التنبيه الشفهي، الإنذار، محضر ضبط إذا كان حجم المخالفة كبير، ووصولا إلى إغلاق المنشأة إذا كان هذا الخطر أو هذه المخالفة تهدد سلامة وصحة هؤلاء العاملين في هذه المنشأة والتي من ضمنها اللي هو المعاقين. قمنا في العام 2016 بزيارة 20,000 منشأة عاملة في سوق العمل المحلي، قمنا بإغلاق العديد من المنشآت، قمنا بإحالة العديد من المنشآت إلى وأصحابها إلى النيابة لمخالفتهم لمواد قانون العمل. وبالتالي هناك جهد مبذول كبير من قبل الإدارة العامة للتفتيش، ولكن يبدو أنه لم تسلط عليه الأضواء من قبل الإعلام أو من قبل معد التقرير. وبالتالي نحن نقوم بجهد كبير بحق المخالفين لمواد قانون العمل الفلسطيني رقم 7 لسنة 2000، ومن ضمن بإمكانكم الاطلاع على هذا التقرير على موقع وزارة العمل، والذي تشير فيه الإحصائيات والزيارات إلى أن هناك دور كبير لضبط سوق العمل المحلي، ولكن نظرا للظروف الاستثنائية التي نعيشها لا يمكن ضبط بعض الانتهاكات الخاصة بساعات العمل والأجور وغيرها من هذه الأمور.
طيب دعني أقتبس لك من التحقيق وما يدلل على خوف صاحب الإعاقة من التوجه للجهات الرسمية للمطالبة بحقه حال تعرضه لإصابة في عمله، أو حال تعرض لإصابة في عمله ما حدث مع الثلاثيني مصطفى وهو اسم مستعار، حيث يرفض الإفصاح عن هويته خشية أن يفقد عمله كما أخبر الرسالة. الشاب ولد بإعاقة في يديه ومع ذلك يعمل في مصنع للعصير، وتعرض خلال عمله للإصابة مما أدى إلى بتر 3 من أصابعه من الماكينة، فلم تكن السلامة المهنية متوفرة لحالته، لكنه في ذات الوقت يرفض الاعتراف أمام الجهات المسؤولة بأن إصابته كانت من العمل رغم أن القوانين تكفل له ضمان حقه. وعندما سألناه عن خوفه من إبلاغ وزارة العمل عن إصابته أجاب: الأسوياء لا يأخذون حقوقهم، فما بالك بصاحب الإعاقة الذي ينظر إليه صاحب العمل وكأنه عالة. كيف يعني تعلق على هذا الكلام؟
أقول وبنفس نبرة الصوت التي ذكرتها قبل قليل، الأسوياء يستطيعون أن يأخذون حقوقهم، والمعاقين أيضا يستطيعون أن يأخذون حقوقهم كاملا. في عام 2016 فقط 202 إصابة عمل تم اللي هو تسجيلها في وزارة العمل، منها 4 حالات وفاة. أكثر من 90% من هؤلاء اكتملت ملفاتهم وتم تحويلهم على الكومسيون وتم إثبات نسبة العجز وتم احتساب حقوقهم كاملة، وتم أيضا أخذ هذه الحقوق كاملة غير منقوصة من أصحاب الذين تقدموا بهذه اللي هو الإصابات لوزارة العمل. إذن أبوابنا مفتوحة، ولكن تبقى الجرأة من أصحاب هذه الحقوق أن يتقدموا ليطرقوا أبواب مديريات وزارة العمل الموجودة في كافة المحافظات. هناك أقسام تفتيش مختصة تستقبل هذه الإصابات وتقوم بفتح ملفات واحتساب حقوقها حسب القانون. وبالتالي الهاجس الخوف والرعب من قبل هؤلاء يجب أن ينتهي، وأن يمتلكون الجرأة ويتقدمون ويطرقون أبوابنا، وسيجدوا أبوابنا مفتوحة وقلوبنا أيضا مفتوحة لاستقبالهم ولإعطائهم حقوقهم على أكمل وجه.
إذن مها أعود إليك، ليست المشكلة عند وزارة العمل، وزارة العمل تقوم بواجبها على أكمل وجه، الوزارة تتابع وتراقب ويعني زارت أكثر من 20,000 منشأة خلال العام 2016، أغلقت العديد من المنشآت المخالفة وأوقفتها عن العمل، أكثر من يعني 202 حالة تمكنت من إنجازها لإصابات عمل وقد أخذوا حقوقهم على أكمل وجه. المشكلة تكمن عند ذوي الإعاقة الذين لا يتوجهون برفع شكواهم إلى الجهات المختصة. كيف يعني تابعت أنت بالضبط هذا الموضوع؟
باشمهندس الشادي أنه موجود، يعني هم نفسهم بخافهم، كان بأكد هو كان بيقول لي يعني إذا الأسوياء ما بياخدوا حقهم. أنا لو بتمنى أنه لو لحالة أو حالتين من يعني يذكر لنا حالات أنها فعلا توجهت لإلهم أخذت حقها، أو شو هي الأماكن اللي تم إغلاقها فعليا. يعني ممكن يصدر أمر بتم إغلاق مع محل معين لكن ما بتطبق الإشي فعليا، على أرض الواقع ما بتطبق. إحنا يعني كلاتنا من نجتمع حدا وبنعرف الإشي هذا، زي مثل ما حكيت أنا إنه هم بخافوا، لأنه بحكي لك أنا بلا يعني نسبة بطالة عالية إن أنا أشتغل الشغلانة هذه وأسكت وأقبل بأي إشي وبقبل بالوضع اللي أنا فيه ولا أروح أعترض، لأنه بتعرف أنت طريق القضاء، يعني القضايا هذه بتاخد مجراها وطرق رسمية فبضيع الوقت. فبقول لك يعني أنا أسكت وخلص. طيب حل وقت مثلا بينه وبين صاحب المنشأة اللي بيشتغل فيها، أو بحاول إنه يراضيه مثلا لو تعرض لأذى لأذيك بسيطة، إنه بحاول إنه يعني يقبل بأي إشي ويسكت. يعني بحاول يراضيه.
الأستاذ الشادي بيحكي لنا إنه زاروا خلال العام 2016 20,000 منشأة. من 20,000 منشأة يعني كم من منشأة كانت يعني لا تعمل ضمن اللوائح والقوانين والمعايير الموجودة والتي من المفترض أن تصير عليها هذه المنشآت؟
هذا أكيد ما عندي إحصائية، لكن بحسب
السؤال للأستاذ الشادي. الأستاذ الشادي.
نعم، هناك العديد من هذه المنشآت، لا يقل عن 50% من هذه المنشآت غير ملتزمة بمواد قانون العمل الخاصة بشروط العمل. ولكن تركيزنا خلال الزيارات التفتيشية على ظروف العمل وهي عوامل السلامة والصحة المهنية، نظرا لأهميتها، لأنه حياة العمال وسلامتهم وحقهم في مزاولة أعمالهم في بيئة عمل آمنة هي أولوية لدينا، وذلك للحد من إصابات العمل والحد من نسبة العجز في هذه الإصابات وللحد من حالات الوفيات. كنا نركز على وسائل السلامة والصحة المهنية وبيئة العمل اللائقة لهؤلاء العمال بالدرجة الأولى، ومن ثم بدأنا هو التركيز على شروط العمل المتعلقة بالإجازات ومتعلقة بالتطبيق اللي هو ما نص عليه القانون من اللي هو حد أدنى للأجور وغيرها من المواد الأخرى.
طب فئة ذوي الإعاقة حينما زرتم 20,000 منشأة، كيف لمستم تعامل أرباب العمل مع هذه الفئة؟
في الحقيقة أصحاب العمل يعني يتنوعون في معاملتهم مع هذه الشرائح. معظم المنشآت التي نزورها حسب واقعنا الفلسطيني هي عبارة عن منشآت يعني خلينا نحكي ذات طابع عائلي، لأنه عدد المنشآت التي يعني تشغل أعداد كبيرة من العمال هي يعني منشآت محدودة نظرا للظروف الاقتصادية التي نعيش. صاحب العمل يعني بعضهم ينظر بعين الشفقة إلى العامل من أصحاب ذوي الإعاقة ويعامله معاملة كريمة نظرا لإصابته أو لعجزه، وآخرون يتعاملون معهم أنهم يمنون عليهم بأنهم قد شغلوهم ضمن صفوف القوى العاملة وبالتالي يتعاملون معهم يعني بأن ما يأخذوهم الراتب هو من صاحب العمل. في النهاية احنا الذي يربطنا بهؤلاء وطريقة معاملتهم يجب أن يعاملوا معاملة سوية مع نظرائهم الأصحاء، يجب أن تتوفر لهم كافة وسائل الراحة والسلامة والصحة المهنية في بيئة عملهم حتى تتناسب هذه البيئة مع اللي هو قدراتهم وأن تكون آمنة. هذه أهم الأمور التي يعني نقوم بالتفتيش عليها، ويجب أن يكون اللي هم سواء في الراتب أو في الإجازات أو في غيرها من الحقوق التي نص عليها قانون العمل.
طيب يعني من ضمن الانتهاكات التي حدثتنا عنها مها قبل قليل انتهاكات مؤسسات يعني معنية وتختص في شؤون شريحة وفئة ذوي الإعاقة، حينما يتم إعلان بعض هذه المؤسسات عن إطلاق مشروع لفئة معينة من ذوي الإعاقة فإنها تقوم بتشغيل حوالي 80% من الأسوياء في هذا المشروع وبالتالي تهدر حقوق هذه الفئة. أنتم هل تطلعون على مشاريع مؤسسات ذوي الإعاقة؟
في الحقيقة نحن لدينا رقابة على هذه المؤسسات من حيث شروط وظروف العمل، يعني هذه المؤسسات لابد أن تلتزم بقانون العمل الفلسطيني رقم 7 لسنة 2000، ويجب أن يكون لديها نظام داخلي، ويجب أن يكون لديها لائحة جزاءات مصدقة من وزارة العمل. بخصوص عملها من حيث الشفافية والنزاهة هناك رقابة أيضا من جهات أخرى مثل وزارة الداخلية. الآن يبقى دور وزارة العمل مع هذه المؤسسات الشريكة أنه يتم تنفيذ برامج تشغيل مشتركة مع المؤسسات يعني التي تهتم بحقوق هذه الشريحة من العاملين في سوق العمل المحلي، وبالتالي أي تجاوز في أي مادة من مواد قانون العمل يتم رفضها، يتم اللي هو تطبيق الباب العاشر من العقوبات الذي نص عليه قانون العمل، وبالتالي لا يوجد تهاون في اللي هو الانتهاكات المتعلقة بقانون العمل الفلسطيني رقم 7 لسنة 2000، ونحن جادون في تطبيقه خاصة مع هذه الفئة المهمشة.
طيب هذه الفئة المهمشة التي ذكرت فيما لو تعرضت لضيم في يعني أعمالها كيف تتعامل؟ ما هي الطرق ويعني الآليات التي من المفترض أن تتبعها كي تنصف في حقوقها؟
نعم، في الحقيقة نحن لدينا 5 أقسام للتفتيش وحماية العمل موجودة في 5 مديريات في كافة المحافظات في الشمال وفي غزة وفي خان يونس وفي الوسطى محافظة الوسطى وأيضا في هو رفح. هذه الأقسام تستقبل الشكاوى العمالية المختلفة والتي من ضمنها فئة المعاقين، ويضمن اللي هو الموظف المختص بسرية هذه الشكوى والتعامل معها بحيث لا يقع ضرر على مقدم الشكوى، ويقوم بالتحقيق واللي هو نزول الزيارة الميدانية إلى المنشأة واللي هو أخذ إفادات عمال آخرين بحيث يتم ضمان اللي هو سرية هذه الشكوى يعني واستجواب أيضا صاحب العمل وتأكد بصحتها، وفي حال ثبت وجود أي مخالفة يتم التعامل مع صاحب العمل وفقا للي هو إجراءات العقابية التي نص عليها القانون. وبالتالي نحن نوجه رسالة إلى هؤلاء العمال، إلى هؤلاء المعاقين، نقول لهم من أمن العقوبة أساء الأدب. إذا أمن صاحب العمل العقوبة ويعني خلى طرفه وضمن أن هذا العامل يعيش في حالة رعب وخوف وعدم جرأة لتقدم إلى أقسام التفتيش وحماية، فعلا سيسيء الأدب مع هذا العامل وغيره وينتقص من حقوقه التي نص عليها القانون.
طيب دعنا نرحب الآن بالسيد محمود الزنط مدير البرامج في المنتدى الاجتماعي التنموي. سيد محمود السلام عليكم وأهلا بك معنا في هذه الحلقة من برنامج بالصوت العالي.
وعليكم السلام، تحياتي لك ولكل المستمعين.
حيا الله بيك أستاذ محمود. تقول في التحقيق الصحفي أن أهم عنصر يساهم بهدر حقوق ذوي الإعاقة ووصولهم للخدمات هو تعطيل المؤسسة التشريعية الفلسطينية الذي يضعف من عملية الرقابة والمحاسبة على مستوى مؤسسات تقديم الخدمات التي تراجعت نتيجة الانقسام السياسي الحاصل بالإضافة لتعطيل إنفاذ القانون. هل لك أن تفسر لنا هذا الكلام مع أنه السيد شادي على الطرف الآخر قال أنهم في وزارة العمل زاروا أكثر من 20,000 منشأة خلال عام 2016 وقد رصدوا يعني تعديات عدة وقاموا بإغلاق العديد من المنشآت؟
أول تحياتي لك أستاذ شادي. هو كان الإطار اللي بنحكي فيه تعطل المؤسسة التشريعية الفلسطينية أثر على عملية الرقابة والمتابعة بشكل عام وتحديث القوانين الفلسطينية على مستوى الأشخاص ذوي الإعاقة أو على باقي القطاعات المجتمعية. على سبيل المثال نحن لم نتطرق للدور التنفيذي الذي تقوم به وزارة العمل على سبيل المثال أو وزارة الاقتصاد أو أي من الجهات الحكومية العاملة والفاعلة في قطاع غزة. في جهد على الأرض يحتاج لمساندة ومتابعة من الجميع على المستوى الحكومي والأهلي، إلا أنه في مجموعة استحقاقات والتزام أو استحقاق قانوني أصبح ملتزم على الجسم القانوني مستحق على الجسم القانوني الفلسطيني، وخصوصا بعد انضمام فلسطين إلى مجموعة من الاتفاقيات الدولية بعد الاعتراف بها كعضو ومراقب في الأمم المتحدة ومنها اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وهنا نتحدث عن ضرورة وجود موائمات للقوانين الفلسطينية لتنسجم مع منظومة الحقوق الدولية اللي بتكفل حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل فعال من ضمنها الحق في العمل والحق في الوصول والحق في الصحة. تحديث القوانين هو أمر مهم جدا للموائمة مع الاتفاقيات الدولية اللي وقعت عليها السلطة، وتحديث القوانين وتفعيل المؤسسة التشريعية على مستوى الوطن هو مهم جدا، لأنه نتحدث مثلا عن قانون الأشخاص ذوي الإعاقة هو قانون أقر في سنة في عام 1999 ولم يجري أي تحديث عليه، وهناك تغيرات على المستوى الاقتصادي وعلى المستوى الاجتماعي وعلى المستوى السياسي تحتاج لإعادة النظر في بعض البنود، وخصوصا أن هناك قصور في عمليات المتابعة أو قصور في بعض النصوص القانونية نحكي بشكل أدق باتجاه كفالة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل فعال.
طيب أنت سيد محمود يعني برأيك أين تكمن المشكلة؟ هل تكمن المشكلة عند فئة ذوي الإعاقة الذين لا يتجرؤون في كثير من الأحيان على رفع شكاوى لدى الجهات المختصة لإنصافهم في أعمالهم، أم يعني بسبب عدم متابعة وزارة العمل وكل الجهات والأطراف المعنية هذا الملف وإعطاؤه حقه على أكمل وجه؟
اللي بدنا نكون منصفين، لا يمكن يعني وضع طرف معين، لا يمكن القول بأن الأشخاص ذوي الإعاقة هم يتحملون المسؤولية أو أن الجهات الحكومية الفاعلة أو العاملة هي من يتحمل المسؤولية. الحاجة هي موجود، الحاجة الحقيقية هي لتفعيل مفاهيم المساءلة المجتمعية وتفعيل أو زيادة وعي الأشخاص ذوي الإعاقة باتجاه حقهم في الوصول للمعلومة أو تقديم الشكوى بالأساس. لأنه عند مثلا ممكن يجي بعض الأشخاص ذوي الإعاقة يتعرضوا لمضايقات أو انتهاكات ويتقدموا بمجموعة شكاوى مثلا.
أذكر لنا سيد محمود بعض هذه الشكاوى، كيف يعني تعاملت معها وأنت على احتكاك مباشر بهذا الموضوع ليستفيد المستمع؟
إذا تعرض أي شخص ذوي إعاقة لتمييز سلبي باتجاه قائم على نوع الإعاقة عندما يتقدم لأي وظيفة على مستوى العمل الحكومي أو على مستوى العمل في المؤسسات الأهلية أو القطاع الخاص، المشكلة مرات بتكون أنه عمليا عند ما نيجي نحكي في الموضوع بصف أنه فيش شكوى، وهذا ممكن الجهات الحكومية وزارة العمل تحديدا ممكن يكون عندها خبرة في الموضوع، في ممكن شخص ذوي إعاقة يجي يتوجه لأي وسيلة إعلام ويحكي أنه في انتهاك وفي وفي وفي، بس عمليا فيش شكوى لمتابعتها بشكل رسمي، وهان بسقط الحق. طول ما فيش شكوى عمليا فيش إجراء وفيش متابعة. إحنا اللي بنحاول نعززه أكثر هو عمليا تعزيز فلسفة تقديم الشكاوي كجزء من حل المشكلات ورصد الانتهاكات سواء على مستوى المؤسسات الحكومية أو على مستوى المؤسسات القطاع الخاص والقطاع الأهلي. هاي جزء من يعني هذا جزء من المشكلة اللي بيحتاج تدخل تحديدا في موضوع زيادة الوعي.
طيب دعني أنتقل إلى معدة التحقيق. ما هي الرسالة التي أردت إيصالها من خلال تسليط الضوء على هذه الفئة المهمشة في المجتمع؟
يعني تفعيل دور الجهات الرسمية ليأخذوا ذوي الإعاقة حقوقهم بالكامل، مش بس شعارات ونقعد نحكي انقسام ونقعد نحكي قوانين ضعيفة، أو نقعد مثلا نستغل ذوي الإعاقة هذولا فقط يعني لنبين إنه إحنا بس قديش إحنا مهتمين فيهم. لا، أنا بدي فعليا يعني أنا وغيري من الصحفيين وغيري من اللي بيهتموا بالشؤون ذوي الاحتياجات الخاصة إنه يتم تسليط الضوء فعليا عليهم ليأخذوا حقوقهم كاملة، ليكونوا لهم حق في العمل، حق في الدراسة، بكافة مناحي الحياة الطبيعية، يعني مثل الناس الأسوياء وحسب إمكانياتهم طبيعي كمان، لأنه صاحب الإعاقة إنسان يعني قادر على الإنتاج، قادر على الإبداع مثل أي إنسان سوي.
أشكرك جزيل الشكر الصحفية مها شهوان، وأنتقل الآن إلى السيد شادي حلة. سيد شادي، يعني ذكر التحقيق الصحفي أنه هناك ذوي إعاقة يعملون في مصانع ومنشآت عدة لكن أجورهم أقل، مع أن هؤلاء من الممكن أن يكون إنتاجهم أكثر من الأسوياء. كيف يمكن إنصاف هذه الشريحة على أرض الواقع إذا ما تحدثنا هنا عن الإنتاجية؟
نعم، بخصوص هذه الشريحة وغيرها، نصت المادة 13 من قانون العمل الفلسطيني رقم 7/2000 عن حظر التمييز في شروط وظروف العمل بين العاملين في اللي هو المنشآت العاملة في سوق العمل المحلي، وبالتالي هذا انتهاك لمادة من مواد قانون العمل الفلسطيني، وفي حال تم رصده في الزيارة التفتيشية يتم اللي هو معاقبة صاحب العمل على هذا الانتهاك. وبالتالي نحن دورنا في وزارة العمل نحاول قدر المستطاع من خلال زياراتنا التفتيشية مراقبة اللي هو تطبيق أصحاب العمل لشروط وظروف العمل التي نص عليها قانون العمل الفلسطيني رقم 7/2000، ولكن يبقى الدور على هؤلاء التوجه إلى أقسام التفتيش في حال وجود أي ضيم أو ظلم عليهم من قبل صاحب العمل. دعني ألفت عنايتكم إلى موضوع مهم جدا، نحن كوزارة عمل نحتاج إلى تكامل الأدوار والجهود مع مؤسسات المجتمع المدني والدولي لتوعية هذه الشريحة وغيرها من الشرائح بحقوقهم وواجباتهم التي نص عليها قانون العمل الفلسطيني. رفع هذا الوعي ومستوى الوعي لدى هذه الشرائح تضمن اللي هو أن يأخذوا حقوقهم على أكمل وجه، وبالتالي هناك قصور في هذا الجانب في رفع نسبة الوعي عند هؤلاء، وهناك جهل واضح عند كثير من الشرائح بحقوقهم التي نص عليها القانون.
طيب دعني أنتقل الآن وأرحب بالسيدة أماني شبات الناشطة في شؤون ذوي الاحتياجات الخاصة. سيدي أماني، ونحن اليوم نناقش هذا الموضوع، أصحاب العمل يستغلون ذوي الإعاقة مقابل ثمن بخس، كيف تابعت هذه القضايا؟ كيف لمستها تحديدا؟ وما هي نصائحك لهذه الفئة؟
أول شيء السلام عليكم، يعطيك العافية جميعا. صراحة كان يعني المتابعة مشيقة للمعدة التقرير والسيد حلس والسيد محمود، كل حدا من جانبه بيعطي الصورة اللي هي لازم تكون، بس يعني بنقصنا احنا تحديدا او بالاحرى ذوي الاعاقة في كافة المجالات سواء العملية او العلمية، انه فيش تكامل وشراكة حقيقية بين المؤسسات اللي بترعى هاي الفئات سواء الخاصة او العامة او المؤسسات الخاصة بذوي الاعاقة، كله بيحاول يسير على منظومته هو، على مدوناته هو، لا فيش تكامل انه نرعى هاي الفئة ونحققلها مطالبها ونصل فيها يعني للصورة المتكاملة لحقوقهم اللي لازم يحصلوا عليها المنصوص فيها القانون الدولي والقانون المحلي طبعا اللي معطل بسبب الانقسام والأحوال السياسية القانون.
حينما تتحدثي عن تكامل، ما المقصود بهذا المصطلح بالضبط؟
التكامل انه يعني المؤسسات الخاصة يكون في شراكة، في خطط تنموية.
كيف ستقوم هذه المؤسسات الخاصة يعني بتكامل وإنصاف حقوق يعني هذه الفئة وهي تعلن عن مشاريع لتشغيل فئة ذوي الإعاقة، و80% من الذين يعملون في هذه المشاريع هم أسوياء كما ذكر التحقيق الصحفي ومعدة التحقيق قبل قليل.
صح، يعني أنا معرفت هاي النقطة أنه معظم المشاريع اللي بيشتغلوا عليها الأشخاص ذوي الإعاقة ما في بكون من الكادر التنفيذي أو الكادر بيشتغل أشخاص ذوي الإعاقة. إحنا ما بنعمل الصورة، طبعا بعض المؤسسات طبعا بيحكي لك أنه القوة التشغيلية لا تستوعب بقدر الإمكان، ما بتستوعب أنه طواقم تشغيلية زيادة والرواتب والحوافز، يعني الأشياء الروتينية اللي حياتنا نقضيها. بس أنا بحكي لا، في الحين فئة أشخاص ذوي الإعاقة ومتكانين واعيين بحقوقهم وإمكانهم أن يقوموا بأي مهام توكل إليهم، سواء على أنهم يشتغلوا مشاريع خاصة أو عامة. وبالنسبة يعني الأشياء المتعلقة بالعمل اللي حكى عنها الأستاذ حلس، أنه هو بكمن أنه الأشياء اللي بيشتغلوا فيها ذوي الإعاقة غير موائمة لهم. يعني أنا يعني حدا بيكون على كرسي متحرك بيشتغل في مصنع، فطبعا بدي يتنقل في المصنع، المصنع غير موائم، الماكينات اللي بيشتغلوا عليها غير موائم هذا، وكمان بعرضهم أنه هذا يكون حياتهم في خطر.
نعم. طيب سيدة أماني، أنت ناشطة في شؤون ذوي الاحتياجات الخاصة، يعني ما هي أكثر المشاكل التي يقع فيها ذوي الاحتياجات الخاصة، وكيف يمكن علاج هذه المشاكل بأقل خسارة ممكنة؟
أبرز المشكلات اللي بتعرض لها الأشخاص ذوي الإعاقة أنه القانون غير مطبق، علشان نقدر نفذ مواده ويحصل على كامل حقوقهم. الشغلة الثانية، في قلة توعية الأشخاص ذوي الإعاقة بحقوقهم. طبعا أبرز حقوقهم الحين اللي لازم يمشي عليها أنه آلية تقديم الشكاوي، ما في عدد كبير من الأشخاص ذوي الإعاقة واعيين بهاي الآلية. أنا تعرضت لانتهاك سواء في العمل، في المؤسسة التعليمية، في المكان اللي بشتغل فيه. آلية تقديم الشكاوي غير واضحة سواء في وزارة العمل أو المؤسسات الخاصة أو المؤسسات الحكومية. وبقدر أنا حتى أماكن اللي بتوجه لها عشان أنا أقدم شكوى غير موائمة الأشخاص ذوي الإعاقة، بالمبنى، بالأشياء الفيزيائية، بالأشياء اللي لازم يتمكن الأشخاص ذوي الإعاقة أنهم يتعاملوا مع هذا المكان علشان يقدروا يقدموا شكواهم.
طيب سيد شادي، تقول سيدة أماني أنه آلية رفع الشكاوى غير واضحة لدى وزارة العمل.
نعم، في الحقيقة قبل قليل تحدثت عن ذلك، أنه يوجد 5 مديريات موجودة في كافة المحافظات، وتوجد اللي هي أقسام للتفتيش وحماية العمل، توجد نماذج خاصة عند موظف مختص للشكاوى، يتم تابعة اللي هو نموذج شكوى عمالية، وبالتالي يتم التعامل معها حسب الأصول، وبالتالي الطريقة واضحة وسهلة جدا. وأيضا موقع وزارة العمل موجود، فيه العناوين وفيه أرقام الهواتف، ويعني صدورنا وقلوبنا وأذاننا مفتوحة لكل إنسان يعاني من مظلمة في بيئة عمله.
طيب أستاذ أماني، هل تلمسي اهتمام يعني من قبل وزارة العمل بهذه الفئة من ذوي الاحتياجات الخاصة وبقضاياهم وحقوقهم في المنشآت الصناعية أو الوزارات أو ما شابه؟
الاهتمام يكمن أنه أنا أكون شخص ذوي إعاقة، توجه لأي لمكان، أي مكان بتبع لوزارة العمل يكون موائمي، يكون الاستقبال على وجه العموم يحترموني كأنا شخص يعني سواء بإعاقة أو بدون إعاقة، جاي أقدم شكوى أو جاي أطلب خدمة. في معظم أماكن التابعة لوزارة العمل زي مكاتب العمل اللي بتم فيها تقديم طلبات التوظيف، هيك غير موائمة أنه شخص ذوي إعاقة على كرسي متحرك يصعد أنه يقدم طلب التوظيف. سواء كمان يعني بدي يقول لي انه بامكانه يقدموا على الموقع الالكتروني غير موائم، معقد جدا، في بعض الاشخاص ذوي الاعاقه غير مثقفين الكترونيا، بعض الاشخاص ذوي اعاقه سمعيه، المواقع غير ناطق علشان يقدروا يقدموا شكواهم او يقدموا حتى طلبات التوظيف. فهناك يعني هي المشكله مش عامه، ما في شيء مطلق، الاشي نسبي، بس الاشي بيحتاج لمتابعه وتهيئه كامله. طول ما احنا يعني واعيين بوجود خلل رح نقدر نصلحه. طول ما احنا بنشتغل، كل حدا بيشتغل على يعني كل حدا بغني على إله، كل حدا ما فيش تشاركية، ما فيش قوانين رادعة او قوانين قوانين يعني عقابية لحدوث الانتهاكات الأشخاص ذوي الإعاقة، سواء غير أشخاص ذوي إعاقة وغير إعاقة، راح تكون الأمور تصل لحدها المعقد، مش إحنا قاعدين نسهل في المشكلة وبنحلها، راح تصعب أكثر.
نعم. طيب هل من تعليق سيد شادي على ما تفضلت به الأستاذة أماني؟
في الحقيقة نحن في وزارة العمل حريصين كل الحرص أن تتلقى هذه الفئة كافة الخدمات وفقا لقدراتهم الجسدية والصحية، وبالتالي قمنا في مديرية عمل غزة باستحداث مكتب الأو أس أس متعدد الخدمات، وقمنا بعمل مرافق خاصة لذوي الاحتياجات الخاصة تسهل حركتهم وتقدم لهم الخدمات على أكمل وجه، وجاري استحداث نماذج أخرى من مكاتب الأو أس أس في كافة المحافظات بإذن الله عز وجل مع المؤسسات الشريكة. وبالتالي نحن يعني نقوم بجهد لا بأس فيه بهذا الجانب، وأيضا هناك فريق للدعم الفني لكافة الشرائح التي تعاني من مشاكل لدى تسجيلها الإلكتروني على موقع وزارة العمل أو المواقع يعني التابعة لها، بخصوص اللي هو أي مشاكل فنية برمجية في التسجيل، ويقوم بتقديم اللي هو النصائح وحل هذه المشاكل حتى يتسنى لهم التسجيل مثلهم كمثل أقرانهم الأسوياء من العمال والخريجين.
طيب أنتقل الآن إلى السيد محمود الزنط مدير البرامج في المنتدى الاجتماعي التنموي. سيد محمود، ما الذي ينقصنا كمجتمع كشريحة مثقفين كمثلا أو ذوي الإعاقة، ما الذي ينقصهم برأيك كي ينصفهم المجتمع أكثر، كي يتعامل معهم يعني المجتمع بطريقة لبقة أكثر، وألا يهضموا حقوقهم في المؤسسات والمنشآت وما شابه؟
هو ما يلزمنا لدعم الإنسان الفلسطيني سواء كان شخص ذوي إعاقة أو نساء أو كبار سن أو أطفال، كلها فئات يعني أكثر يعني هشاشة يعني تعرضت للانكشاف. هو العمل بمفهوم شمولي في كل القضايا والجوانب والخدمات، مفهوم قائم على احترام الإنسان كإنسان واحترام حقوقه التي نص عليها القانون الفلسطيني الأساسي والمنطلق أساسا من مجموعة القوانين أو الحقوق الأساسية اللي نظمتها شرعة حقوق الإنسان بالأساس. إذا تم التأسيس تدريجيا لتغيير ثقافتنا كلنا كمعاملين في قطاع أهلي أو عاملين في قطاع حكومي أو على مستوى الإعلاميين والآخري، لتعزيز ثقافة احترام الإنسان والنظر للجميع بشكل عادل ومنصف، أعتقد أنه سنصل لتقديم خدمات أفضل للجميع سواء كان أشخاص ذوي إعاقة أو أشخاص أو نساء أو أي شريحة مجتمعية. يعني مثل ما يعاني شخص ذوي إعاقة من عدم وجود فرصة عمل، يعاني أكثر من 120 ألف خريج من الشباب الجامعيين من البطالة، وتعاني مجموعة كبيرة من النساء من الفقر المدقع، ويعاني كبار السن من تراجع الخدمات وإلى آخره. ولا يمكن فصل ذلك عن مجموعة الأزمات التي يمر بها القطاع نتيجة الحصار الإسرائيلي والتضييق الاقتصادي نتيجة التعقيد السياسي اللي بيعيش القطاع. سلة المشاكل هاي تحتاج أكثر للتفكير بشكل جماعي تشاركي بيحترم الإنسان بشكل مفتوح وعادل، وبدعم صمود الإنسان الفلسطيني في كل القطاعات. هذا ما نحتاجه أعتقد.
طيب أستاذ أماني، كيف يمكن توعية فئة ذوي الإعاقة للمطالبة الحقيقية والفاعلة بحقوقهم عند الجهات المختصة، لأنه لا يضيع حق وراءه مطالب؟
نعم، بتم يعني أفضل طريقة للتوعية هي يعني الشيء المعتمد يعني في البلد أو مع كل المؤسسات، هي ورش التوعية والتدريبات. يعني لقت صدى كبير، يعني لدى أنا ما كنت يعني أنا كأماني ما كنتش قبل أو 4-5 سنوات على هذا المستوى إن أكون ناشطة أو ممكنة قادرة إن أطالب بحقوقي، إلا أن أنا خرجت للمجتمع، لمست نفسي في المجتمع، تحديت كثير من الصعوبات، حصلت على كثير من ورش العمل والتوعية والتدريبات. هي ليش الشخص يبني نفسه من نفسه ويتابع ما يضل حبيس بيته أو حبيس أسرته اللي ممكن تمنعه إنه يطلع أو نظرة المجتمع أو أنه حدا يحد من إمكانياته فينقبض على نفسه أو يحرم نفسه من هاي الفرصة. لا، الإنسان لازم طول ما أنت مآمن بنفسك لازم تطلع وتثابر وتشوف حياتك بالنسبة لأنه هذا مستقبلك أنت راح تبنيه، محدش راح يبنيه عنك ولا حد يجيب لك الإشي جاهز. أنت راح تكون أنت راح تبني ذاتك بذاتك وتصل أي مكان سواء كنت ذوي إعاقة أو غير ذوي إعاقة.
أشكرك جزيل الشكر الأستاذة أماني شبات الناشطة في شؤون ذوي الاحتياجات الخاصة، وأشكر أيضا السيد محمود الزنط مدير البرامج في المنتدى الاجتماعي التنموي. أشكر موصول السيد شادي حلس مدير عام التفتيش وحماية العمل في وزارة العمل، وأشكر أيضا معدة هذا التحقيق الصحفية مها شهوان من صحيفة الرسالة. تقبلوا تحياتي والفريق العامل، صاحبكم من الهندسة الإذاعية محمود أبو محروق، من الإخراج الهوائي مباشرة أشرف أبو حمادة، عدلنا هذه الحلقة محمد السيد، وصحبتكم من تقديمها يوسف أبو حسين. السلام عليكم.